بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مع الحلقة العاشرة من حلقات قواعد أسرية. هذه الحلقة بعنوان الخلق والدين والزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لا شك أن الفتاة تكمل سعادتها حينما يتقدم لها شاب صالح، وهي كذلك أيضا تزيد السعادة لديها حينما يكون هذا الشاب إماما يؤم المصلين في بيت بيوت الله تعالى، وتبلغ هذه السعادة ذروتها حينما يكون لهذا الشاب سهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا غبار عليه. فذاك ولا شك فطرة كل فتاة سوية تبع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الحديث. لو نلاحظ هذا الحديث أيتها الفتاة لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق مع أنه من الدين، لكن نص عليه الصلاة والسلام لما له من أهمية في استقامة الحياة الزوجية. ويبقى السؤال: هل يكون الشاب أو الرجل متدين وسيء الأخلاق؟ ربما كان ذلك مع الأسف الشديد، على أنه ينبغي للرجل أن يحمله دينه على حسن أخلاقه، لكن قد يوجد في الرجال من هو متدين والواقع يشهد بذلك لكن أخلاقه ليست بذلك. الذي أردت أن ننبه الفتاة عليه أنه ينبغي لها حال اختيار الزوج وحال تقدم الزوج أن تدقق في قضية خلق الرجل، وأن لا تكتفي بتدينه وصلاحه عوضا عن خلقه، وإنما ينبغي أن تدقق في الأمرين معا. فإن كان صاحب دين فلا بد أن تسأل عن أخلاقه وعن تعامله وعن حسن أخلاقه، حتى لا تبتلى برجل قد يقيم حدود الله سبحانه وتعالى وشرع الله عز وجل لكنه ليس بذاك في أخلاقه وتعامله. وإن كان في الحقيقة يؤذيني أن أقول مثل هذا الكلام، لكنني من خلال واقع، من خلال قصص ليست باليسير وقفت عليها، وجدت أن هناك كثير من الرجال يفصل بين قضية التدين وبين قضية الأخلاق، لأنه حصر التدين في زاوية معينة في قضايا الصلاة وفي قضايا الصيام والحج أو بر الوالدين ونحو ذلك، لكنه ينسى أن الرجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر أي لا يقعد. لما للأخلاق من منزلة عالية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. مما يعطي دلالة أكيدة على أن لجانب الأخلاق أثرا عظيما في استقامة حال الإنسان وبذلك استقامته في حال حياته الأسرية. ولهذا في حديث فاطمة بنت قيس عند مسلم وغيره لما خطبها أبو جهل ومعاوية بن أبي سفيان استشارت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أبا جهل فرجل لا يضع العصا من على عاتقه، قيل أنه يضرب النساء وقيل أنه كثير الأسفار لا يكاد يقر له قرار، وأما معاوية فصعلوه كل ما له، أنكح أسامة بن زيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعد على معاوية ولا على أبي جهل في دينهما، وإنما عاب عليه الصلاة والسلام بهما أن فيهما أخلاقا قد لا تلائم المرأة ولا تناسبها، ولذلك أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنكح أسامة بن زيد فنكحته وجعل الله سبحانه وتعالى فيه خيرا كثيرا. إذن أريد أن أستخلص من هذه القاعدة على أنه ينبغي للفتاة حال أن يتقدم لها شاب صالح أن تدقق في قضية الأخلاق، في حسن تعامله مع أهله، في حسن تعامله مع جيرانه، في حسن تعامله مع زملائه في العمل وفي غيره، في حسن تعامله مع سائر الناس، وأن تدقق في هذه القضية. وإن كنت كما قلت الأصل أن الأخلاق قرينة للتدين بحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا القطاع العريض من المتدينين حينما يوجد بعض الأشخاص الذين ينتسبون إلى التدين لكن يتخلف عندهم جانب الأخلاق، فإنهم لا يكون صورة للمتدينين ولا للصالحين. ولا أقول ذلك تحيزا، لكن ذلك هو الواقع، والواقع يشهد بذلك ولله الحمد والمنه. لكن الحياة الزوجية في الحقيقة لا تقتضي المغامرة، وإنما هي حياة زوجية يتطلب من المرأة أن تعيش مع هذا الرجل لسنوات، وأن يكون أبا لأولادها، وبالتالي لا بد أن تدقق في هذه المسألة وفي هذه القضية. فإذا تقدم لها شاب صالح متدين فتضيف إلى ذلك أن تسأل عن أخلاقه وعن حسن تعامله مع الناس. وكما قلت بأن الكمال عزيز والكمال لله سبحانه وتعالى، لكن التسديد المقاربة في ذلك مطلوبة. وإلى حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى من حلقات قواعد السرية، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.